إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا في هذه الآية يبين الله تعالى تكريمه للإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات ولك أن تستحضر هذا عندما خلق الله عز وجل أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام فإن الله تعالى لما خلقه نوه أولا بذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وما ذلك إلا لأهمية الإنسان ودوره في الحياة ثم إنه تبارك وتعالى لما خلقه علمه وفهمه وأظهر بذلك مزيته وشرفه على الملائكة ولما حصل ذلك أمرهم أن يسجدوا له دلالة على تشريفه وتكريمه فالإنسان مخلوق كريم كرمه الله عز وجل وفضله ومن أظهر الأسباب التي تدعو إلى ذلك إن لم تكن أظهرها العقل العقل هو مناط التشريف والتكريم عند الإنسان بهذا يتميز على من سواه وما سواه الله تعالى أعطاه العقل الذي يفهم به ويفقه الأشياء ويدرك حقائقها ومعانيها ويميز بين الصواب والخطأ وبين المصلحة والمفسدة. ولهذا لا يصير الإنسان مكلفا إلا بالعقل، فالمجنون مثلا غير مكلف، والصبي غير مكلف حتى وإن كان مميزا، والصبي غير المميز لا تصح منه العبادات أصلا لأنه لا نية له ولا قصد ولا إدراك. فإذا تأملت في دور العقل وعرفت أهميته في خلق الإنسان فإنك تدرك أنه على الحقيقة مناط تشريف الإنسان. ومما يدخل في ذلك أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر قضية العقل في كتابه، بمعنى أنه يذكر الحكم من أحكامه، أو الموعظة من مواعظه، أو المثل من أمثاله، ثم يعقب ذلك بقوله لعلكم تعقلون، أي إن هذه الأشياء ما شرعت ولا بينت إلا لكي يعقلها الإنسان، لكي يصل إلى منزلة العقل والفهم والإدراك الذي يوصله بعد ذلك إلى الانتفاع والعمل بما أنزل الله تعالى. والله عز وجل بيّن أيضا أهمية التدبر والتفكر في آياته الكونية والشرعية على حد سواء. ففي آياته الكونية يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي آياته الشرعية يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر والتفكر، ولا تدبر ولا تفكر إلا بالعقل والفهم والإدراك. إذن لا نستطيع أن نعرف مراد ربنا، ولا نستطيع أن نفقه معنى ما أنزل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالعقل، ولا نستطيع أن نستقيم في حياتنا أصلا إلا بالعقل. ومن اللطائف في هذا الموضع أنهم قالوا: ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل الإنسان عن القبائح. العقل هو الربط، والبهيمة المعقولة هي المربوطة، ومنها الحديث الشائع وإن كان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها أي اربطها. فالعقل يربط الإنسان عن القبائح، عن الرعونة، عن سوء التصرف والفهم والإدراك، وهذا هو الذي به يتشرف الإنسان. مناط تشريفه وتكريمه هو عقله الذي يحجزه عن القبائح، الذي يميز بينه وبين الحيوان والجماد. ولكن القضية التي لا بد أن توضح إخوة الإسلام أن العقل شأنه كشأن سائر الأعضاء لا بد أن يكون له حد. فإن قوما ينظرون إلى العقل بهذه النظرة التي شرحناها ولكنهم يغلون فيها حتى يجعلوا العقل وكأنه رب، وإله يعبد من دون الله تعالى، أو يجعلونه ندا لله عز وجل ولما أنزل في دينه وشريعته. فالقضية ليست كذلك ولم تكن ولن تكون كذلك، لأن الإنسان مفطور على إدراك حقيقته من النقص. الإنسان ناقص، خلقه الله كذلك، لا أحد يدعي الكمال، ومن ادعاه كذبه لسان حاله قبل أن يكذبه غيره من الناس. لابد أن نكون ناقصين قاصرين، وكل واحد منا يفوته أشياء ويجهل أشياء ويخطئ الفهم والتصور والإدراك، ويكمله غيره من البشر يوضح له ويبين ويشرح. فالعقول لا شك قاصرة، والإنسان لا شك قاصر، لأنه مخلوق، والمخلوق لا بد أن يكون قاصرا مفتقرا إلى خالقه كما قلنا مرارا وتكرارا. إذن من يتصور في العقل البشري أنه كامل وأنه يستقل بالحكم والتصرف ووضع الأشياء في مواضعها وما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة لم يفهم حقيقة الإنسان، لم يفهم حقيقة الإنسان نفسه من أنه قاصر ناقص، ولا بد له من ذلك، ولا يستطيع أصلا أن يخالف ذلك. فالعقل إذن لا بد أن يكون له حد ينتهي إليه، وهذا الحد هو الذي يجيء في دين الله عز وجل، لأن الله هو الخالق والإنسان هو المخلوق، وحد المخلوق أن يرتبط بما يبينه الخالق، كما أن حد العبد أن يرتبط بما يبينه السيد. لو أن العبد استقل بالفهم والإدراك والتصرف لما صار عبدا، لقيل له لقد صرت سيدا وصرت ندا لسيدك، لا فرق بينكما. ولعد هذا قبيحا عند أصحاب العقول كلهم، فكيف يتأتى لإنسان بعد ذلك أن يستقل بفهمه وإدراكه وتصرفه عن سيده الذي خلقه من العدم، عن سيده الذي ينعم عليه بأنواع النعم صغيرها وكبيرها، لا يستطيع أن يدبر ذلك الإنسان لنفسه نعمة واحدة من دون الله عز وجل. إذن فالقضية لا بد أن تفهم وتوضح، ولا يجوز أبدا الغلو في العقل، ولا يجوز أبدا أن يظن أن العقل ليس له حدود، وأنه يبدأ كيفما يشاء ويتصور ويتخيل كيفما يشاء. ليس هذا من الأمور المستحسنة حتى عند أصحاب العقول. إذا كانت يدك لها حد ورجلك لها حد، وإذا كانت بطنك لها حد، وإذا كان فرجك له حد، فكيف تريد لعقلك أن يكون بلا حد؟ هل هذا يصح؟ هل هذا يستقيم؟ اللهم لا. إذن عندما نتحدث عن دور العقل وتشريف الإنسان به، لا نجعل العقل إلها ولا ندا لله سبحانه وتعالى. لا نتصور في العقل أنه كامل يستقل بالتصرف والإدراك والعمل، ولا يحتاج إلى توجيه يأتيه من السماء. لا يمكن أن نتصور هذا فضلا عن أن ندعو إليه، وإنما دور العقل أن يتحرك في حدود الأوامر والتشريعات التي تأتيه من الله عز وجل. الله تعالى حد لنا حدودا لا نتجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، في داخل هذه الحدود اصنع ما تشاء. فلا حجر على أحد ما دام موجودا في الحد، وأما إذا تعدى الحد فعندئذ لا بد أن ينكر عليه، ولا بد أن يقال له مهلا حسبك، فإن عقلك له حد كما أن سائر أعضائك لها حد. هذه حقيقة لا بد أن تفهم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ويفهمنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن من دور العقل وأهميته أيضاً أن يتدبر في فهم النصوص الشرعية، فإن النصوص لها معان ولا شك، والألفاظ قوالب للمعاني، ليس هناك لفظ جامد هكذا لا يفهم منه معنى. إذا تكلمنا على الأحكام الشرعية التي يطلب فيها تكليف اعتقاداً أو عملاً، فلا يمكن أن تأتي هذه النصوص بدون معنى. فدور العقل أنه يتفهم هذا المعنى، إن كان ظاهرا يفهم من النص مباشرة فالحمد لله، كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا واضح ليس له إلا معنى واحد لا يمكن أن يتأول على خلافه. وأما إن كان النص محتملا فإن العقل يتدبر في هذه المعاني وهذه الاحتمالات، ويجتهد في سبيل الوصول إلى الحق والصواب منها، أو الراجح الذي هو أظهر وأقرب من غيره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. إذن هناك اجتهاد في فهم النص، هناك اجتهاد في تأويل النص، هناك اجتهاد في معرفة الراجح والقريب من المعاني التي يحتملها النص، كل هذا موجود ولا يمكن أبدا أن ننكره، لأنه بديهة العقل وضرورة الشرع، فإن الشرع بالضرورة قد ورد بهذه النصوص التي تحتمل المعاني في باب الفقه وما يلحق به. إلى هنا ليس عندنا مشكلة، إنما المشكلة في تخطي هذا الحد، لأننا قلنا آنفا العقل له حد، فإذا تخطى هذا الحد فعندئذ تأتي المشكلة. فمن مواطن المشاكل أبواب الاعتقاد، أبواب الاعتقاد لا مجال لإعمال العقول فيها. الاعتقاد معناه أنك تؤمن بكذا ولا تؤمن بكذا، مسائل غيبية نصية توقيفية لا مجال للعقل في إدراكها. فمن أعمل عقله في أبواب الاعتقاد فقد تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل. ولا تخف ما ليس لك به علم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا نستطيع أن نخوض في الله سبحانه وتعالى مثلا في أسمائه وصفاته وأفعاله بالعقل، لا نستطيع أن نخوض في باب القدر مثلا بالعقل. أبواب الاعتقاد وأركان الإيمان كلها مسائل نصية توقيفية لا مجال فيها لعقل ولا لهوى ولا لنحو ذلك. من مواطن المشاكل أيضا أن يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يحكم في حياته بمجرد عقله، وأنه لا يحتاج إلى شريعة ولا يحتاج إلى رب يحكم فيه وعليه، فهذا يتنافى مع القصور الذي سبق شرحه وبيانه في طبيعة الإنسان. الإنسان مخلوق، وكل مخلوق لا بد أن يكون محتاجا إلى خالقه، فمهما كان عندنا من العقل والفهم والإدراك فلا بد أن ننتهي إلى حد يحده الله عز وجل. ومن هنا قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحكم في حياة الناس لا يكون إلا لرب الناس، الرب هو الذي يحكم، السيد هو الذي يحكم، الخالق هو الذي يحكم. هل تطيق في بيتك أيها الإنسان أن يحكم ولدك عليك؟ هل تطيق وتقبل أن يكون كل واحد من أفراد الأسرة له حكمه الخاص وحريته الخاصة وطبيعته الخاصة وما يريد أن يفعله يفعله؟ هذا إن وقع فإنه في الباطن لا يقبل، إنما نقول الظروف واختلاف الواقع وهنعمل إيه وربنا يهدي، لكن بيننا وبين أنفسنا في عقلنا وفطرتنا لا يمكن أن نقبل هذا. فكيف يقبل في هذا الكون الواسع الفسيح وبين هؤلاء البشر كلهم ألا يحكم فيهم رب الناس، وأن يقال لسنا بحاجة إلى أحكام الشريعة لأن عندنا العقل ونحن نعرف مصالحنا وندركها ونعرف الصواب من الخطأ؟ لو كان الأمر كذلك فلماذا أنزل الله القرآن؟ ولماذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا بين لنا أحكاما حتى في أمور حياتنا في البيوع والنكاح والطلاق والمواريث وغير ذلك من أحكام هي أمور دنيوية ليست تعبدية محضة؟ إذن العقل عندما يصل إلى هذه المنزلة فإنه يتخطى حده، وعندئذ نقول له قف، لابد أن تتقيد بما أنزل الله ولابد أن تنصاع لحكم الله. من مواطن المشاكل أيضا الخلط بين الثوابت والمتغيرات في الدين في القضايا الشرعية، وخصوصا في أبواب الفقه في أمور الحلال والحرام. عندنا ثوابت وعندنا متغيرات، يأتيك من يتكلم الآن ويجعل الثابت متغيرا، الأمور الثابتة التي فيها نصوص واضحة لا تحتمل التأويل أو فيها إجماع من أهل العلم أو فيها عمل مستمر متوارث بين المسلمين، يأتيك من يقول الآن هذا يتغير لأن الواقع تغير. نعم هناك أشياء تتغير بتغير الواقع، إنما الشأن في الفهم والتنزيل. أنت تطبق هذه القاعدة على ماذا؟ تطبقها على أمر لا يقبل الجدل، تطبقها مثلا في أبواب الربا والزيادة المحددة في المضاربة التي هي ربا بإجماع العلماء، هل هذا يمكن أن يتغير؟ يأتيك من يقول الآن إنه يتغير فنقول له كلامك مرفوض، لأن هذا ليس مما يتغير أو يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا فقس، كل مسألة يتحقق فيها أنها من الثوابت بمعنى أن فيها نصا واضحا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، أو أن فيها إجماعا معلوما لدى أهل العلم، فهذه قضية من الثوابت ولا يقبل فيها الخلاف. وقضية إعمال العقل في إدراك المعنى من النص أو في بيان فقهه والمراد منه هذه قضية عظيمة، ولكنها منضبطة ليست متاحة لكل أحد، وليس كل إنسان وإن حصل على شهادة جامعية وإن صار دكتورا أو أستاذا أو غير ذلك، ليس كل واحد يقول أنا أعمل العقل وأفهم من النص ما أشاء. وهذا إبداع وتفكير واجتهاد، ولا تحجروا على المجتهدين ولا تحجروا واسعا، لقد مللنا والله من هذا الكلام، لأنه ما جاءنا إلا بالشر والبدع ومحدثات الأمور. وعندما يضرب المثال مثلا بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لم يكن وحده الذي كان على هذا المنهج، الأئمة الثلاثة عندهم هذا الأمر، الجمع بين النص والقياس، الجمع بين الظاهر والمعنى، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم أئمة كبار وكلهم علماء مجتهدون. فحتى إذا تكلمنا على قضية الظاهر والقياس، الإمام أبو حنيفة نفسه في بعض المسائل يجمد على الظاهر ويترك القياس، وهذه أمور لا تحتمل أن نتكلم فيها في مثل مقامنا الآن. إذن الله تعالى يحب الإنصاف، ولا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. المهم أن عندنا الجمع بين النص والقياس هذا موجود، وقضية الجمود على الظاهر هذه قضية مرفوضة، نعم، ولكن هناك حدود وضوابط. لا يصح أن يأتي واحد من الخلوف الآن ليس عنده من العلم والتأصيل والتمسك بطريقة العلماء ما يؤهله للإفتاء فضلا عن الاجتهاد، لا يصح أن يأتي مثل هذا ويقال فيه مجدد ويقال فيه عالم ويقال فيه مصلح. قل ما تشاء من هذه الألقاب الرنانة، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فالقضية إخوة الإسلام لا بد أن تضبط في كل شيء، حياتنا كلها لا بد لها من ضبط من الألف إلى الياء. ليس عندنا هكذا أمر مطلق يفعل كيفما يفعل ويقوم به أي أحد ويتصرف به أي إنسان، هذا لا وجود له في حياة البشر. كل شيء لا بد له من حدود، كل شيء لا بد له من قوانين، كل شيء لا بد له من ضوابط تضبطه حتى يكون على الجادة. في طعامنا وشرابنا حتى في هذه الأمور هناك ضوابط وحدود. فكيف يأتي من يأتي الآن ويدعي أن العقل منفلت متحرر لا حد له ولا ضابط ولا رابط؟ هذا كله كلام مرفوض، وهؤلاء مبتدعون محدثون في دين الله تعالى ما ليس منه. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا حقا، وأن يوفقنا للتمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح حالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.